10 مهزلة. لهفي على هذا الجدع، قد كان والله غصنا واعدا بأطايب الثمر. قد كان أطيب من عرفت، أذكى من عاشرت من أبناء بلدتنا، طواقا إلى العلم والمعرفة، مقدسا لواجبات الدرس في الكلية، لا يتخلف يوما واحدا بل محاضرة واحدة. كان يفزع من رؤية سكين المطبخ إذا تركناها على المنضدة بعد تخريط السلطة، لكن قاتل الله آفة الرغبة في الثراء التي صارت عدواها في عروق أولادنا، دمرت مصريتها، عروبتها، دمرت نفسياتهم، أحالتها إلى خراب يباب لا أمان له. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، صدق الله العظيم. قد دخل ملوك النفط قريتنا، تلك التي تمتد من المحيط إلى الخليج. أبدا لا أقصد أصحاب التيجان الذين يتوارثون الملك كأنهم أبناء الله، هم وحدهم المالكون والباقون محض أرقاء. إنما قصدت معهم أولئك الذين صب النفط في خزائنهم أطنان الذهب، وفي صدورهم مفاتيح القهر والعهر، وفي قلوبهم سحبا من الظلام. الثراء لو تعلمون أصبح سهلا وميسور إذا ما تمكن الإنسان من تكفيف تلك العضلة الكامنة في القلب واسمها الضمير. وهذا في الواقع ما قد حدث لولدنا، لكنه كان مع الأسف غشيما أحمقا فوقع في شر أعماله. هو بالطبع لا يتمكن من فعل ذلك بنفسه، بل يتولاه زبانية ينتشرون حولنا، يزينون لبني آدم أن يصبح كذا وكيت مثل فلان وعلان. وهكذا ضاع الجدع وضيعنا معه. باهل ابن أخي البشمهندس عدلي هو من عنيت. عمه كان ولي أمره كما تعلمون منذ مات أبوه. البشمهندس عدلي لم يقدر له الزواج، فاتخذه ابنا وأخا وصديقا، لا يبخل عليه بأي شيء، يعطيه الجزء الأكبر من معاشه من القوات المسلحة، والباقي يصرفه على إخوة له تركهم أبوهم صغارا، كل شيء كان على يدي. فلقد سكن باهر معي في شقتي في أول الأمر بالمجان، في كل شهر يتلقى من عمه مصروفا ليده، إضافة إلى أثمان الكتب والمذكرات. عمه مسؤول عن تعليمه، لكنه غير مسؤول عن تدخينه. ليت المصيبة وقفت عند حد التدخين، إذن لهان أمرها. الولد كان حلوا ذكيا ذا شخصية جذابة، فالتف حوله لفيف من أبناء أثرياء الانفتاح، ممن يذهبون إلى الكلية بسيارات فارهة ويخرجون بين المحاضرة والمحاضرة لشم الهيروين في السيارة وهو معهم. يوما بعد يوم بدأ يفقد توازنه. بدأت أكتشف ضياع كتب ثمينة من مكتبتي لا يمكن تعويضها. داخلني الشك بادئ ذي بدء في بعض أصدقائي من هواة الأدب الذين يزورونني كثيرا. بعد الكتب تكرر اختفاء النقود من محفظتي، راقبته، أمسكت به متلبسا فطردته، فاختفى من محيطي كله، صرت لا أعرف عنه شيئا. على مضض وبعد تردد أبلغت عمه بكل شيء، فأصابه الذهول. لمع في عينيه بريق أو حالي أنه كان يتوقع منه شيئا كهذا. استوضحته، نبهني إلى أن الولد كان متطلعا طموحا بشكل خارق، يتصور نفسه في الغد القريب صاحب طيارة خاصة كالممثل أحمد سالم الذي قيل له إنه يشبهه. هذا النوع من الطموحين أمرهم مقلق لميلهم إلى المغامرة غير المحسوبة. الولد فعلا كان يتحدث دائما باعتباره من كبار الأثرياء، حتى وهو يختلس السيجارة من علبتي. كل كاعب حسناء يلتقيها في أي مكان لن تكون أجمل من زوجه القادمة. أما رحلات شهر العسل فجولات على الشواطئ العالمية، سباحات بالكواتل في شوارع البندقية. قدر حبي له المستمد من حبي لعمه شغلني، أمضيت الساعات الطوال أحدثه، محاولا تصحيح أفكاره وأساليبه في التعامل مع الناس، مع الحياة بوجه عام، وحاول ضبط إيقاع أحلامه السائبة المنطلقة كالطائرة الورقية التي انقطع خيطها فحلقت في الفضاء، صارت على مزاج الريح. غاية ما استطعت فهمه أن الولد قد تلقى في طفولته أعنف صدمة زعزعت فيه كل الثقات، أعني صدمة عمه المهندس عدلي. باهر كان طفلا صغيرا حينما كان عمه عدلي شابا سمهري القوام رشيقا يثير منظره البهجة في القلوب. فلما عاد عمه من الميدان بنصف جسد قاعدا في صندوق دراجة تدار بترس يمسك به بين يديه في صبر أليم، انفطر الولد حزنا على عمه الذي كان مفخرة العائلة فبات موضع رثائها. خف الحزن قليلا على طالب الشهادة الإعدادية في ظل مظاهرة الاهتمام بعمه التي جعلت منه وساما يعلق على صدر بلدتنا، حيث الصحف والإذاعات تغدق عليه عبارات الثناء. التعويض الذي قبضه المهندس كان منظورا لزواجه، لكن البطل لم يعثر على عروس في مستوى المسؤولية، فجل عرائس ذلك الزمان كنا في انتظار الفرسان العائدين من بلاد النفط بالسيارات والأموال الطائلة. شيئا فشيئا فطرت رغبة البطل في الزواج. دخل العمر في المنطقة الحرجة، ماتت الرغبة تماما، إن بفعل القهر أو بالاقتناع الإرادي. سرعان ما اضمحلت مظاهر البطولة، لم يبق منها سوى الجسد العاجز والسراب، بل سرعان ما تحولت حرب أكتوبر نفسها إلى تمثيليات ساذجة تبثها الإذاعات مرة في كل عام، آبت إلى ذكرى باهتة غير مستحبة. وإن بالغت أجهزة البث في زفها بسخافات من الأغنيات السمجة والخطب الجوفاء والبزات العسكرية الحافلة بالرتب والنياشين. عبد الفتاح العزيز على قلب عدلي حين أصابه الفشل الكلوي فرقد في مستشفى البندر ينزف حتى مات، أهمله الأطباء لأنه دخل القسم المجاني، وإذ قال لهم قبل الغيبوبة النهائية إنه الشقيق الأكبر لأحد أبطال حرب أكتوبر سخروا منه، وبعضهم أضاف إلى حرف السين 3 نقط ثقيلة جهيرة الصوت. والبطل يدور في أروقة المستشفى بدراجته بحثا عمن يغيث أخاه، فلا يجد إلا الصد والإهمال والزجر. وباهر طالب الثانوية العامة يرى كل ذلك، يحاول أن يثأر لكرامة عمه الجريحة فلا يقدر، أن ينقذ أنفاس أبيه فلا يفلح. فعاد بجثمان أبيه وجثة عمه المتكورة على دراجته محمولين في صندوق عربة سيزوكي نصف نقل. ليت شعري، كيف يسترد الولد ثقته في الوطن؟ كيف يصدق أي كلام عن القيم يسمعه أو يقرأه؟ ها هو ذا يرى البلاد تفتح أحضانها لكل لص ونشال ونصاب وأفاك، ها هي ذي البلاد قد نكلت بعمه وبأمثاله أشد التنكين حينما صعقتهم بصلحها مع العدو. أسوأ جيل هو ذلك الجيل الذي انشرخ بين زمانين متناقضين أشد التناقض، لا تفصل بينهما سوى برهة قصيرة كتلك التي يهوي فيها نجم أو يحترق كوكب أو تزلزل الأرض. في الصبح كان هذا الجيل يتأهب لملاقات فاصلة مع العدو الأثيم، ذلك اللقاء الذي ظل يكرس له طوال حياته يستعد لاسترداد دم أبائه الذين استلبتهم رصاصاته. في المساء فوجئوا بالعدو يمشي في شوارع بلدتهم آمنا تحت حراسة الجند، يجلس في الحانات يستبيح ما كان محرما على أبنائها. كيف بالله عليكم ننتظر من مثل هذا الجيل التعيس أي استقامة أو رجاء؟ بل ها أن نلومه أو نسخط عليه، انشرخت روح الولد، انكسر قلبه، لم يبق فيه سوى جسد تيقظ يطلب الإرواء والشبع بأثن الرجعي. اتضح له بكل جلاء أن أي كلام عن الوطن، عن القيم، عن الأخلاق، عن الضمير، الشرف، الاحترام، الاستقامة، إن هو إلا محض خطب جوفاء يبيعها الناس للناس في سوق النخاسة. فكل من صدق هذا الكلام بات جسدا متكورا في صندوق دراجة، عبدا حقيرا في ديوان الموظفين، يحلم بمنحة قدرها نصف شهر بحد أقصى 60 جنيها لا تكفي ثمن حذاء طفل. مشكور هو إذ بقي متماسكا حتى تمكن من الالتحاق بكلية التجارة بالقاهرة يدرس لغة عصره، لغة الأرقام والحسابات والدفاتر، استعدادا للتعامل معها بشكل حي في قابل الأيام. من حسن حظه أو من سوءه لست أدري، وجد نفسه بين أبناء الأرقام الفلكية في البنوك الأجنبية، من تجار الأدوات الصحية والمخدرات والمأكولات والملبوسات المستوردة من بلاد لا تضمن لنا سوى الشر والعدوان. وقع المفتون في سحر الأرقام، استترجم على أجساد زملائه ملبوسات فاخرة ورفاهية لا حدود له، صار مثلهم ولكن على حسابهم، يظن أنه يستغفلهم، وواقع الحال أنهم يستخدمونه، يمشورونه بصنعة لطافة، يشتري الأصناف الأشياء يحملها إليهم، لا بأس من السمسرة الخنصرة، فهم قد تعودوا ألا يسألوا عن بقية الحساب لأنهم قد وضعوا ذلك من الأصل في اعتبارهم كأجر له على مشاويره في صورة مقنعة مدعومة باشتراكه في متعتهم. حدثته في هذا المعنى ذات مرة بشكل عفوي بقصد خفي لكي أوقذ فيه نخوة الكرامة الشخصية التي بدأت ألاحظ أنه لم يعد يعنيه أمرها، ففاجأني بأنه يعرف كل أبعاد الموقف، يدركه تماما. فحينئذ سألته بشكل مباشر، يعني أنت تعرف أنك مجرد خادم لهم ولست صديقا؟ فبكل برود وهدوء أعصاب، وماذا في هذا؟ أنا أخدم مزاجي ورفاهيتي واستمتاعي، لكنك ابن أصول محترمة كريمة. لا أصول في بلادنا إلا لحامل الدولار، هو السيد الحقيقي والمسؤول الحقيقي والحاكم الحقيقي. لا تقل لي غير هذا، لأن هذا هو الواقع من قديم الأزل في مصر بالذات، وغير هذا هو الخيال السقيم الذي يملأ رؤوسكم أيها الشعراء. أنتم تخترعون هذه المعاني الخيالية لتخدروا بها أعصاب الناس حتى يسكتوا. حتى الدين نفسه يفعل بنا هذا الشيء نفسه، يخدرنا، يأمرنا بالقناعة والمسالمة لكي نسكت، نترك أصحاب الأموال يستمتعون، وأصحاب السلطان يتسلطون، وأصحاب الحكم يتحكمون على كيف كيفهم. ألم تسمع القول المأثور المكتوب في هذه الكتب التي تجمعها على رفوفك والتي ظلت هي الأخرى تخدعنا آلاف السنين؟ لا بد أنك سمعت أو قرأت القول المأثور: من كان لديه الذهب الناس إليه ذهبوا، ومن ذهب عنه الذهب الناس عنه ذهبوا. هذه حقيقة أزلية منصوص عليها في الكتب القديمة. فالرجل الجدع هو الذي يقدر على جمع الفلوس بقدر ما يستطيع، لأنه بالفلوس وحدها يحمي شرفه وكرامته وإنسانيته. ثم إن الناس في بلادنا، وهذا هو المهم، لا تسأل أحدا من أين لك هذا، إنهم لا يسألون إلا الفقراء ولا يزعون إلا المعدمين. بالله كيف أستطيع التفاهم مع شاب هذا وضعه وهذه أفكار؟ جمعت شجاعتي وطردته طردا صريحا. بعد طردي تكشفت لي مساخر كان يفعلها من ورائي، فجميع أصدقائي من الشعراء والأدباء الذين يعتبرون بيتي بيتهم لم ينجو منهم واحد من براثني، لم يترك واحدا إلا واقترض منه 10 و20 و50 جنيها، بل كان يعد بعضهم بابتياع أشياء لهم فيأخذ ثمنها مقدما ولا يفي بشيء. فلما اختفى بدأت الشكوى منه تنهال على أم رأسي، فصرخت فيهم غاضبا: لماذا سكتتم وهو هنا؟ طوحوا رؤوسهم في فروغ بال، بل أكد بعضهم أنه أقرضه دون انتظار للرد، بل أكد البعض الآخر أن الولد مع ذلك خفيف الظل. بل المثير لدهشتي أن نفرا منهم أبدوا استعدادهم للتطوع بالبحث عنه للاطمئنان على حاله، فربما احتاج للمساعدة لولا أنني صرخت فيهم أن لا يفعلوا. لما علم الولد أني أخبرت عمه بحقيقة حالي انقطع حتى عن عمه. ذات مساء فوجئت بعمه يطرق بابي في القاهرة على غير انتظار، ففرحت به قدر ما أشفقت عليه. آلمني تلك الليلة إيلاما شديدا، لأنه بإرادة بطل محارب رفض أن يتكفل أصدقائي بحمله، وحمل دراجته إلى الطابق الخامس على سلم حلزوني ضيق، وأسرع فلبس القفاز الجلدي في يديه، صار يزحف بهما على الدرج، يستند على واحدة ليرفع نصفه الأعلى، يقذف به إلى الدرجة التالية، وخياطة البنطال في موضع الساقين المبطورين تكاد تتفصص فيما هي تكنس درج السلم في زحفها. بكينا جميعا خلف ظهري، فيما هو محتقن الوجه من فرط انفعاله بالمجهود الذي يبذله، والضحكات المرحة التي يرسلها مع تعليقات أكثر مرحا تنبهنا إلى المهارات البهلوانية التي اكتسبها بفعل عجزه. كان علي في الصبح أن أصطحبه إلى كلية التجارة بجامعة القاهرة لنسأل على مقصوف الرقبة، لكني أصررت بكل قوة على أن يبقى هو وأذهب أنا وحدي للإتيان به. في الكلية قالوا لي إنه منذ أن تزوج أصبح يجيء يوما ويتخلف يومين. تزوج؟ قالوا نعم، ولد من زمرته تعرف على شخصي لأنه سبق أن رآني في أكثر من ندوة أقيمت لي في جامعة القاهرة. قال: ألست الشاعر جعفر العطار؟ قلت نعم. قال: أعرف عنوان قريبك، فإن أحببت فإني أقودك إليه. قلت: أهو بعيد من هنا؟ قال: سأوصلك بسيارتي. اقتادني إلى سيارة بيجو 505 لكن بجوار السور، فبكل حفاوة فتح لي بابه فركبت بجواري. كان لطيفا أليفا محبا للثرثرة، شاحب الوجه من أثر الشم وحقن الماكسفورد والبرشام المخدر، مشتت الذهن، شادد العينين بصورة خوفتني من قيادته للسيارة، إلا أنه مع ذلك يقودها بكفاءة عالية. وإن بدأ أن مخه مخرب فارغ من المحتوى مثل وجهه يكاد يكون جلدا على عض، وعلبة السجائر المارلبورو مفتوحة على فمه باستمرار. تسلم دفة الحديث والتدخين الشريهين، ينتقل من موضوع إلى موضوع في سرعة العصفور التائه القلق. لم يترك شيئا في حياته وحياة زملائه وأساتذة كليته إلا وحدثني فيها، كأنه يحدث نفسه بصوت عالي وبلذة فائقة. حتى أدق أسرارهم جميعا كان يذكرها بتلقائية دون ما تحفظ أو حرج. عرفت أنه ابن تاجر أدوات صحية في مصر الجديدة واسمه ضياء. سبق له أن عاش في ألمانيا طوال صغره، لأن أباه كان وقتها دبلوماسيا وفي نفس الوقت شريكا لعمه في المحل. فلما مات عمه وأحيل أبوه إلى التقاعد، تسلم مسؤولية المحل محتفظا ببيتهم المملوك لهم في ألمانيا يذهبون إليه كل صيف. عرفت أن الجاكيت الجلدي الذي يلتزيه بإهمال متعمد ثمنه 10,000 جنيه، إذ أنه من جلد الغزال وأضراره كلها من الياقوت النقي، وأن عنده أكثر من موديل من هذا النوع بألوان مختلفة، وأنه أعطى لباهر بدلة ثمينة يلبسها ليلة الزفاف لتصبح ملكه مع أنها جديدة بشوكها. كل ما في الأمر أن طرازها لا يتفق مع ذوقه الهلهلي. حكى قصة زواج صاحبنا. مبدأ الحكاية طرده من شقتي، لكن الطرد لم يكن هو السبب، إنما السبب قائم في نفسه منذ الصغر. ولو لم أطرده من شقتي لطرد نفسه بحثا عن الاستقلال والتصرف بحرية يتوق إليها، حيث يفعل ما يشاء دون ما رقيب أو حسيب. سرعان ما عرف كل أصدقائه أنه يبحث عن مأوى، وأن مصروفه الضئيل لا يكفي استئجار المأوى. لهم صديق من الوراق بجوار حي بابا، كانوا يحششون عنده في حجرة فوق السطوح، وفي آخر الليل يتركون باهر يبيت فيها حتى الصباح. مذكور ولد طيب وابن حلال يحب الخدمة، انشغل بمشكلة باهر أراد أن يحلها حلا جذريا، فواتته الظروف بالحل على طبق من حجارة الحشيش وحدها. لمذكور ابنة خالة هكذا قال، ثم اتضح أنها تمت إليه بصلة قرب بعيدة جدا، ثم اتضح أنها مجرد أرملة يعرفها لكنه واثق منها. زوج الأرملة مات في العراق لأنه بمزاجه تطوع في الجيش العراقي في حربه مع إيران فمات، وجيء بجثمانه في صندوق أسود عبارة عن كومة من الأشلاء مسرورة في ملاءة. بعدها بشهرين ذهبت أرملته واسمها كاملة إلى بنك الرافدين فصرفت مبلغا لا بأس به، قيل إنه فدية زوجها، وقيل بل هي مرتبه الذي لم يكن يرسل منه شيئا. ثم قالت هي أن زوجها سافر إلى العراق هربا منها، لكن الله انتقم لها منه إذ لم يكن ينوي الرجوع إليها. هي بالفعل دميمة كوجه القرد بالضبط، ومن المشكوك فيه أن يكون المرحوم زوجها قد نام معها قط، إذ إنها لا يمكن أن تستهوي سوى حمار عقله في عضوه، ولو رضي قرد بالنوم معها في فراش واحد فيجب أن يشكر القرد على تواضعه وحلاوة نفسه. شابة صغيرة هي تحلم بالستر في ظل رجل، كما أنها على شيء كثير من الحصافة. أحسنت التعامل مع المبلغ الذي قبضته من بنك الرافدين، فاشترت شقة ضيقة مكونة من حجرتين وردها في منزل عتيق قمي في حارة سد متفرعة من حارة متفرعة بدورها من حارة تطل على شارع عمومي. وبالمبلغ الباقي صارت تشتري بعض الخضروات وأقفاص الفاكهة تفرش بها على ناصية الحارة. صارت تهتم بزينتها بشكل لافت للنظر، تضع المصاحيق تستحم باستمرار، تلبس المشجرة والملونة والشفاف وتضحك على الدوام كاشفة عن السن الذهبية في جانب فمها، ووجهها كالقرد، لكنها موهوبة في الكلام الطري والضرب بالحاجب وتكحيل العينين الواسعتين والإيحاءات الجنسية في مشيتها المتقصعة. فجسدها مع ذلك حلو جدا ومرن، كل شيء فيه بارز محدد مثير، سيما حين تعطيك ظهرها بمؤخرة كصورة الهدوم ترتفع وتنخفض مع خطواتها المتقنة وكعبيها الأحمرين مدعوكين بالطوبة فوق كعبي الشبشب كقرنين من الفلفل الأحمر. قال مذكور لباهر وهما يمران من أمام فرشها فيشتريان كيسا من اليوسفي، ما رأيك في البضاعة؟ قال وهو يفصص اليوسفي، رائعة بشرط أن أخلع وجهها وأضع فوق هذا الجسد الجميل ما أريده من الوجوه، أستطيع على الأقل أن أنسى وجهها مؤقتا. لحظتها كان الفرع الذهبي الثمين المتدلي من عنقها على صدرها ومجموعة الغوايش في معصميها والقرط في أذنيها على شكل المخرطة ومثله مشبوك في خرم في أرنبة أنفها، كل ذلك قد استقر في ذهني، فأقنعه أن توقعات صديقه مذكور صحيحة 100% وأن المضروبة تنام على ثروة طائلة. في صبح اليوم التالي قامت أم مذكور بزيارة ودية لكملة أيوب في شقتها، فمكثت عندها أكثر من ساعتين وعادت متهللة الوجه. قالت إنهما معزومان غدا على الغداء ليذوق العريس طعم طعم نفس العروس في الطبخ. لعبت شمخة الطبيخ المسبك برأس العريس حتى أضرت، فأخلد جسمه المنهوك إلى الراحة فوق حشية الكنبة القطيفة وسط ردهة كل ما فيها نظيف زكي الرائحة. تحرك الوحش المسعور الذي طالما كبته وكتم أنفاسه، فجيء بالمأزون عصر ذلك اليوم، دفعت هي أجرته عن طيب خاطر. الهاتف رن في منازل الصحبة، فحضروا في مطلع المساء بثلاث سيارات خاضت في مستنقعات المجال الطافحة. حملت العروسين إلى نادي الجزيرة، فتعشوا، سكروا، حششوا، غنوا، رقصوا، رفهوا عن رواد النادي الذين شاركوهم في مرح جنوني. استقر المقام بالعريس في رغد من العيش، يصحو من النوم وقتما يصحو، فيستحم، يرتدي بذاته الجديدة المهداة إليه من ضياء، فيبدو فيها كعملاق أزعر ممسوخ الهيئة. يتأبط حافظة المحاضرات، يمر بها على ناصية الحارة أمام الفرش، يصبح عليها، يفتح الحصالة، يأخذ مصروفة، يمضي إلى الكلية أو إلى ما يشاء أن يمضي إليه، ليعود فيجد الغداء جاهدا فيتغدى وينام، ليصحو يسهر مع الشلة عند مدخول فوق السطح، يرجع آخر الليل فيجد كاملة في أبهى زينتها فيعتليها. يظل ساعات طويلة في هبد ورزع بقوة فلاحية جنونية غشيمة. زادتها المخدرات والمنشطات جنونا وفتوة، باتت في أسعد حال، لا يقلقها سوى غدر الزمان، تخشى أن يتركها في لحظة مجهولة، خاصة أنه لم يعرفها بعد بأهله، وصارت تلح عليه في أن يصطحبها في زيارة لبلدته، غير أنه يستمهلها حتى يزف إليهم الخبر بالتدريج، إلا أنها لشدة قلقها تريد أن تشده إليها بأي قيد يريح بالها. وآخر ما كان يتوقع أن تبلغه أخيرا بأنها حامل منذ شهور طويلة وأنها سعيدة بهذا الحمل، فأخيرا ستكون أما بعد طول اشتياق، ولسوف تحب الطفل القادم لأنه سيربط بينهما إلى الأبد. حين أيقن باستحالة الإجهاض وخشي من الفضيحة التي تقبع له على ناصية الحارة، ركن إلى راحة اليأس وترك الأمور تجري على هواها كما رسمها الله وليكن ما يكون. كان ضياء يضحك كالمعتوه وهو ينهي هذه التفاصيل، فيما يتميل بكتفيه مع ميل السيارة وهي تستجيب لعجلة القيادة في التحويد إلى حارة شديدة الضيق، شديدة القذارة، مليئة بالنتوءات والتضاريس وفتحات البلوعات ذات الغطاءات الحديدية الواقفة في منتصفها، لا هي مغلقة ولا هي مفتوحة. فعجبت كيف يمكن لسيارة فاخرة كهذه أن تنغلس في هذا الوحل العقل، لكن عجبي توقف فور أن تذكرت أن عصرنا الرديء قد ساح فيه كل شيء في كل شيء، الحارة تسد والبيت في المواجهة، ثم باب قصير في الجدار الذي يسد الحارة يعلوه شباك صادق بمشربية ساذجة عتيقة ترقص في فجواتها ثلاث قلل من الفخار منظرها شهي مثير للعطش. ضغط ضياء على زر البوق بحركة صنعت أصوات موسيقية يبدو أنها متفق عليها فيما بينهما، تي توت تي توت، فأطل وجه صاحبنا من الشباك فكان رأسه قلة رابعة ضمت إلى القلل، فبحركة اعتباط صبيانية بهيجة شوح بذراعه لضياء أن اركن وانزل ثم اصعد. فتح ضياء باب السيارة ونزل بقدمه اليسرى وعوج رأسه ناظرا إلى أعلى صائحا، معي ضيف يهمك، فشحب وجهه بعض الشيء، لكنه صاح بصوت جف ريقه فجأة فتحشرج، أيا أهلا بي، يا ألف مرحب، اتفضلوا. دلفنا إلى الدهليز فإذا بنساء متربعات على الجانبين أمام تشوط الغسيل، وصوت الدعك والعصر يملأ الدهليز برزاز الصابون وصخبه مع صخب النسوان. أربع أبواب مفتوحة خلف ظهور النساء المتربعات بسقان عارية متختخة وثياب سوداء رقيقة مبتلة بالمياه ملتصقة بلحمهن بشكل مثير. من فتحات الأبواب تظهر أطراف عمدان سرير نحاسية منزوعة الملاءات، بجوارها أشباح دواليب كالحة، أمامها أطفال زواحف بمؤخرات عالية ملوثة بالغائط، وثمة بوابير جاز تملأ الدنيا وشيشا خشنا تحت حلل، وأناجل يتصاعد منها بخار عطن تبعثه كتل من الثياب المسلوقة في الماء المغلي، وثمة أيد تحركها في الماء بعصي خشبية كئيبة المنظر. صرنا كالبهلوانات نتميل في رشقة لنتفادى الاصطدام بالتشوط والبوابير المشتعلة والبط والدجاج، قال ضياء في لهجة أولاد بلد مستعارة ولكنها خفيفة الظل مقبولة، العواف عليكم. نطقنا جميعا في أصوات رنانة مليئة بالود وربما الشبق المغلف بتنهدات الضجر. يسعد صباحك يا خويا، اتفضلوا. شكرا شكرا، رددتها وأنا أتملك درجة السلم المتآكلة ممسكا بضرب دينه الحديدي الصدئ المتراقص لدى أي لمسة. على أول بسطة رأينا باهر يقف على البسطة التالية والأخيرة في انتظارنا، ومن خلفه باب الشقة مفتوح. بهت حين وقع بصره علينا، لكنه اندمج في صيحة ترحيب كمهرج بارع حريف. يا دي النهار النادي، ايه الجمال ده؟ معقولة الشاعر الكبير نفسه جايلي؟ يا محاسن الصدف، ايه المفاجآت السعيدة دي يا ضية؟ ده انت تستاهل بوس على المفاجأة دي. احتضده فقبله بسرعة ليفرغ لي فيحتويني في صخب كبير ضقت به ضيقا شديدا، ذلك أنه لم يترك وصفا خطيرا إلا وصفني به. اقتادنا إلى الداخل فإذا هي ردهة مربعة الشكل 2.5 × 2.5 بها ترابيزة صفرة وبوفيه وست مقاعد من ذلك النوع المعروض في الشوارع أمام المحلات الشعبية التي تبيع بالتقسيط. جلسنا على الكنبة البلدي تحت الشباك، وظل هو واقفا بجلبابه البلدي النظيف وقد امتلأ جسمه باللحم وخدوده بالدم القاني كما غلظ صوته، إذ هو قد يمم وجهه نحو ما بدا أنه المطبخ مناديا: تعالي يا كملة تعرفي على الضيوف، كنت تدوشين دماغي لأعرفك بأهلي، ها هم أهلي جاءوا لحد عندك. أطل من باب المطبخ وجه قرد مدهون بالأبيض والأحمر مخطط الحواجب والجفون بالكحل الأسود، فخفضت بصري في الحال تأففا لا ورعا، ثم إذا بغزال فاره القوام مخروطي الشكل يتبختر قادما من المطبخ، فقدت أقف احتراما لصنع الله في هذا الجسد وعميق حكمته الغامضة من تركيب هذا الوجه على هذا الجسد. بنصف وقفة فلقيت يدها الملفوفة في طرف ثوبها، فإذا هي تسلم علي بحرارة شديدة وعلى ضياء بسرعة ثم تهرول فتختفي فيما بدا أنه حجرة النوم، فواربت بابها فسمعنا صوت دولاب ينفتح يزيق في صرير منفر، ثم شممنا رائحة عطر رخيص ينزلق في الهواء بكثافة تكاد تكتم الأنفاس. خرجت في أبهى زينة تلف الربد شنبر حول خصرها فكأنها نحت فرعوني يشهد بعظمة النحات. عبرت الردهة إلى المطبخ وسرعان ما رجعت تحمل صينية فخيمة بعض الشيء آتية لا شك من وراء نهر البصرة، عليها زجاجات الكوكاكولا المثلجة. وضعتها أمامنا على طقطوقة بدت غريبة الذوق على المكان، إذ هي من خشب الأبانوس برسوم فرعونية. قالت السن الذهبية: يا أهلا وسهلا، نحن زرنا النبي. ثم قالت وهي تربت على ظهري كأنني طفل: اتفضل يا خويا، تصبيرة لحد ما جهز لكم الغدا. صحت محتجا: لا غدا ايه، نحن بقينا على وش مغرب وانا لازم ارجع لان عندي ضيوف مهمين. سلطت علي عينين كفوهتي بندقية تكاد كل فوهة تشطرني الى نصفين، ثم حلفت بالطلاق من ذراعها الا اخرج من هنا الا بعد تناول الطعام، فالبيوت ليست سائبة الى هذا الحد، ندخلها ونخرج بمزاجنا وقت ما نشاء. كان الغداء شهيا بالفعل، تفوح منه رائحة الانثى مختلطة برائحة التوابل الحريفة لدرجة أنني ابتهكت، إذ بدا لي الأمر كله كحكاية عصرية طريفة مسلية لا بأس من الفرجة عليها حتى النهاية، فتركت باهر يزعم لها ما شاء له الزعم دون أن أعلق أو أهتم. قال لها إنني من أعمدة عائلته وأنني أكبر شاعر في البلاد العربية كلها وأن الحكومة تخشى بأسي فتقيم لقصائد النارية ألف حساب، وأنني مقيم في أعرق أحياء القاهرة فعنواني هو كذا ورقم تليفوني فوق البيعة، مع أنه رقم تليفون الجيران كما يعلم، ويعلم أكثر أنني أضيق بمن يطلبني في هذا الرقم كما أضيق بهذا الرقم نفسه. صارت هي تكيل المديح لعائلتنا وطيب أصلها، تعرب عن شوقها لزيارتنا في البلد وزيارتي أولا وقبل كل شيء في منزلي ما دمت قريبا. في النهاية قام باهل ليرتدي بدلته كي يوصلني، فتعلقت هي بطوقي قبلتني على الخدين في حرارة، حملتني السلام إلى العائلة فردا فردا وبأسمائهم مع أنهم جميعا قد ماتوا منذ وقت طويل. خرجت السيارة من عنق الزجاجة فامتلكت الطريق السريع على الكورنيش، فأشرت لضياء أن يحوض في الطريق المؤدي إلى شقتي، لكن باهر كان قد شعر بأن في الأمر خبر غير صار فطلب من ضياء أن يتوقف أمام إحدى المقاهي. نزل طالبا منا أن ننزل ففعلنا، جلسنا على الرصيف نشرب الشاي الذي طلبه لنا بحفاوة كبيرة، ثم مال نحوي. في إيه بالضبط؟ أكيد حاجة حصلت. عمك هنا يريد أن يراك، يطمئن عليك. شحب وجهه، تدلت أذنه، ولأول مرة أراه منكسرا ضعيفا خائفا، حتى أنه زحزح كرسيه إلى الوراء ثم وقف فاقترب مني. أمسك بكتفي في استرحام. اعمل معروف، ما أقدرش أشوفه دلوقتي، أنا في ورطة مهببة، هغلط في الكلام ولو عرف مني هيطب ساكت. أرجوك قوله إنك ما نقتنيش، وأنا من ناحيتي أكلمه في التليفون في البلد، أسمعه صوتي وأطمنه على أخباري، هكتب له جواب أقول له إني بشتغل بعد الظهر وهوفر عليه مصاريفي، المهم إنه ما يشوفنيش دلوقت. اخدمني المرة دي بس، وهمر عليك بعد يومين ثلاثة أشرح لك كل شيء. نهضت فسلمت على ضياء بحرارة، شكرته، ثم انصرفت تاركا صاحبنا منكمشا في قعدته كشقي مذنب. في الطريق إلى شقتي استحسنت فكرة الزعم بأني لم أجد، إذ لو أنني طاوعت انفعالي المكبوت وضيقي بما رأيت، فإن صديقي الحميم قد يقع ميتا بالسكتة القلبية. ذعر صديقي حينما رأني أدخل عليه بمفردي، جعل يحملق في وجهي بنظرة استطلاع متفجعة، لكنني وفقت في إقناعه بأني توصلت إلى مسكنه في الورى، وأنني تأكدت من انتظام الولد في الدراسة، غير أنه يشتغل بعد الظهر لدى أحد المقاولين، طلبه اليوم للسفر معه إلى مدينة طنطا وسيعود بعد يومين، وأنني تركت له رسالة ليمر علي للأهمية ولسوف أجيء به إلى البلد، فما على صديقي إلا أن يتكل على الله يسافر مطمئن البال. في الصباح قمت بتوصيله إلى محطة رمسيس، أركبته القطار وأنا على ثقة أن الكثيرين من أولاد الحلال سيساعدوه كلما احتاج لمساعدة. لأول مرة يفي الولد بعهده فيكلم عمه في سنترال البلد، بل ويسافر خميسا وجمعة، فتمكن بالفعل من إقناع عمه بسلامة موقفه، فاطمأن العم واستقر خاطره. سنوات الدراسة كلها مرت وانتهت، وذات ليلة فوجئت به يدخل علي مبتهجا يزف لي خبر نجاحه وحصوله على بكالوريوس التجارة بتفوق، وكان يحمل حقيبة سفره. إلى أين السفر؟ إلى البلد إن شاء الله، ألم تنتهي الدراسة؟ ما الذي يلقيني هنا؟ وزوجك؟ انفجر ضاحكا كشيطان التمثيليات الإذاعية. زوجي من يا راجل يا طيب؟ كانت مرحلة وانتهت، مجرد محطة في الطريق الشاق. ثم حمل حقيبته وانصرف، إذ لابد أنه قرأ في عيني رغبتي الملحة في انصرافه. لم يمضي على انصرافه أكثر من أسابيع قليلة إلا وقابلته في البلد يبرطع في الشوارع كالبغل الاسترالي، فلما سألته عن آخر أخباره عرض علي أوراقه، فإذا هو يتأهب للسفر إلى السعودية بعقد عمل ثمين للغاية في وظيفة محاسب بمرتب خيالي بالعملة الصعبة. لم يطل عجبي، إذ ما لبث حتى صرح لي بأن والد أحد رفاقه العضو بمجلس إدارة نادي الجزيرة هو الذي توسط له في هذا العقد الذي لا شك سيوفر له ثروة كبيرة في سنوات قليلة. لم يعد في الحياة ثمة ما يدهش على الإطلاق، إنما كنت حزينا غاية الحزن على مصر التي لم يعد فيها أي مكان للشرفاء الأصلاء بعد أن يصبح لمثل هذا الولد المخرب مكان في الطبقة المؤثرة في مجريات الحياة. وقلت لنفسي أنت واحدها وهي أعضاؤك، انتثرت صارت أشلاء يتناهشها الانتهازيون من كل حدب وصوب. في نفس تلك الليلة المشؤومة جاءني زوار الفجر فعثوا في داري فسادا، قلبوها رأسا على عقب، لم أتركوا مكانا بغير تفتيش، لأعرف هناك أنني متهم بتنظيم حزب البعث العراقي وأنني عميل لصدام حسين. أحببت تعذيبي وسجني لسببين عظيمين، كان اكتشافين خطيرين بالنسبة لي. اكتشفت قدرتي على الصمود وحماية الكبرياء الجريح من السقوط في الوحل، واكتشفت حب الناس لي، ذلك الحب الكبير، فلقد قامت الدنيا كلها تطالب بالإفراج عني، تندد بتعذيبي، تهز الأرض تحت أقدام الجلاد. تلك هي القوة البديعة المقدسة التي بها ولها تنشأ قصائدي تتفرع في كل الأنحاء، تلك هي القوة التي غذتني بمصل القوة والاحتمال والتمسك بكل مبدأ آمنت به، آمنت بالأمة العربية، وكنت في لحظات الضيق أكاد ألحد بها من فرط الظن بأنها تحللت، فإذا هي تحتوي على خميرة لا تموت ولا تفنى. لازمت شقتي أستقبل وفود المهنئين من كل مكان، حتى الذين لم أكن أعرفهم جاءوا مهنئين، حتى الذين كانوا يتصورونني مجرد ملتاث في عصر عاقل اكتشفوا أن لي قيمة كبيرة. كثيرون لم يكونوا يعرفون ما هي مهنتي بالضبط، ما معنى أن يكون المرء شاعرا، وهذا من بين الفوائد الكثيرة التي نجنيها من وراء جهل الجلاد. فكثيرا ما يتولى الجلاد مهمة فتح الحقائق وتوضيحها من حيث أريد له تضليلها وطمسها. كان من الطبيعي أن يزورني مهتمون بالأدب، لكن ليس من الطبيعي أن أفاجأ بضياء يزورني هو الآخر مهنئا. طرق بابي ذات ليلة، التمع في حضني قائلا إنه لم يكن يعرف أنني مهم إلى هذه الدرجة، وإنه تابع كل أخباري في جميع الصحف. فلما علم بالإفراج عني قرر أن يقتحمني. وضع أمامي زجاجة ويسكي كبيرة أتى بها من السوق الحرة على شرف المناسبة. من حسن حظي أن كنت وحدي في تلك الليلة، فلما سكر ضياء صهلل وانتشى، وكان لابد أن تجيء سيرة باهر. بذكائه اللماح أدرك ضياء أنني لا أكن أي احترام لسلوك باهر، فقال صراحة إنه وكل الشلة ينظرون إلى باهر نفس النظرة، يعرفون أنه انتهازي لكنه مسل وخدوم. ثم قال ما أذهلني: لقد بدأ باهر منذ ليلة الزفاف يكثر من زيارة عون بيك عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة. يدخل في زوارقه، يقنعه بأنه طالب مكافح مجتهد يستحق الاحترام والمساعدة. عون بيك هو الآخر ضرس لا يمكن خلعه، ليس من السهل الضحك عليه، لكنه فهم الولد، استوعب شخصيته ظروفه، وجد فيه صيدا ثمينا يبحث عنه منذ زمن بعيد. ذلك أن عوني بيك يتاجر سرا في جميع أنواع الممنوعات على مستوى كبير جدا، إذ هو في الأصل تاجر سيارات، لديه توكيل من شركة مرسيدس، يملك أكثر من 20 صالة عرض في مصر والبلاد العربية، وقد اختار باهر ليعمل في فرع تابع له بمدينة الرياض، وسيدفع له هذا المرتب الكبير لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يكلفه بمهمات تهريب تقتضي جسارة كبيرة وصفاقة أكبر لا يقدر عليهما إلا فتوة دهل كباهر. من جهة ثانية، فإن الرجل العقر لديه ابنة أخت أشد دمامة بكثير جدا من كملة أيوب، فوق ذلك سيئة السمعة والسلوك يعبث بها كل رواد النادي ليل نهار، حتى السعاة والنوادد والفراشون ناموا في حضنها طويلا حتى سائموها، بما هي مريضة بالشبق لا تشبع مملة حتى وهي تدفع ثمن إمتاعها بسخاء وسفة لا ينضب لهما معين. ثروتها الضخمة المكونة من حصص كثيرة في مشاريع خالها وسبع عمارات في مصر الجديدة ورصيد فلكي الرقم في البنوك، وهي إلى ذلك كله وحيدة يتيمة الأبوين. أوعز الرجل العقر إلى باهر بأنه سوف يزوجه من شيرين ابنة أخته لو أنه استقام وشاف شغله بإخلاص وذمة وتفاني. طار الولد من الفرح، والبنت هي الأخرى ما صدقت أن وجدت شابا فتيا يموت في هواها ولو بالكذب، فتشعلقت به، رسمت عليه دور الحب التي أجادت رسمه حتى الذوبان في كل من هب ودب. ضعف اهتمامي بالأمر فسألت ضياء: هل طلق الولد زوجه حقا؟ تدفق ضياء في صفاء تدفق الضوء على لؤلؤه، هو يقول إنه طلق، صدقناه، إننا نصدق دائما كل ما يقول. ما قصدت أنه صادق بالفعل، إنما أقصد مثلما تقول يعني لا نحب وجع الدماغ، لا نريد أن نجادله، إننا نعرف أن مخه طائر، بصراحة نحن نريد أن ننبسط والسلام، فصدقه أو كذبه ليس يعنينا. طلقت يا باهر؟ نعم طلقت. خلاص طلقت طلقت، خيرها في غيرها. كؤوس الويسكي التي كان ضياء يحتسيها بحكمة وحرفنة وكياسة تدل على أن مشروب الويسكي طقس يومي سائد في حياة أسرته. هذه الكؤوس ما لبثت حتى زهزهت، فانفكت عقدة اللعثمة على لسانه، انفرطت الضحكات من صدره بغزارة طازجة تماما، كأنه يضحك لأول مرة في حياته، كأنني لأول مرة كذلك أرى مخلوقا يضحك، بل كأنني اكتشفت إكسير الضحك الآن فحسب. لا، لم يكن ضحكي قبل الآن ضحكا، ولا ضحك جميع من عرفت من البشر، إنما الضحك هو ما أراه الآن، حيث يستحيل الإنسان إلى عجينة من البهجة مثل المهلبية أعماقها في سطحها. محور الضحك هو باهر وأفاعيله ونوادره التي راحت ذكرياتها تتدفق على رأس ضياء، فيهز جبهته الضيقة الممسوكة في أعلاها بفروة من الشعر الأكرة المنظوم على شكل فوضوي، فتنفلت الذكريات كحب الرمان، تغمر الأرض، تملأ الكؤوس بدلا من قطع الثلج، فتخفف من لذع الشراب وحدته. عدوى الضحك تسري في بدني سريان الريح في جمرات اللهب، فتطقطق عظامي في أتون الاحتراق، لا أرى دواء للألم سوى أن أصب عليه الضحك، لعلني أخمد الرغبة الجارفة في البكاء الحارق في العويل إلى حد الندب والنواح. فالولد الذي سبق أن أحببته أملت فيه خيرا، لم يكن سوى خرقة بالية يمسحون بها أحذيتهم، ليس لكونهم أشرارا بل لوضاعة في الخرقة لا أدري متى تأصلت فيه ولا كيف. أبدا لم يكونوا أنبغ منه ولا أذكى ولا أكرم، إلا أنه الانسحاق أمام الدرهم والدينار، وانسحاق من ليس معه تحت نعال من معه. أهو دين جديد اسمه دين الثروة؟ تأصلت في شباب العصر؟ صارت عقيدته؟ أهي عقيدة يتمسح في شرفها المتعبدون؟ أية ريح سموم هبت علينا من الصحراء، فلفحت ديارنا بهذه الجراثيم الفتاكة؟ قال ضياء إن باهر اكتشف من ثاني يوم لزفافه أن كمل أيوب كانت على علاقة بصديقه مدكور الذي دبسه فيها ببساطة. لا، لم يكن اكتشافا، لأنهم ضياء والصحبة حاولوا نصحه باللمحات الذكية لكنه تغاب، بل إن مدكور نفسه ظل يمارس العلاقة بشكل طبيعي وبكل حرية أثناء غيبة صاحبنا في الكلية، فكان يوصله إلى المدرج ويتسلل عائدا ليأخذ مكانه، لا في بيتها إنما في بيته هو، حيث يعبث بأمه لتجلس مكانها على الفرش حتى ينتهي هو من مهمته. سطح مدكور كان مباحا للشلة كلها دون أي تحفظ، يستطيع كل واحد أن يأتي في أي لحظة فيصعد إلى السطح حتى لو لم يكن مدكور موجودا، فلا تثريب عليه إن هو فتح الحجرة وأشعل منقض النار وجهز للتحشيش وحده إلى أن يدركه أحدهم في لحظة مقبلة لا محالة. زن دماغ ضياء وهو في طريقه من مصر الجديدة إلى الجامعة، فلما تذكر أن المحاضرة الأولى لدكتور محنط لا يحب تزمته ولا يستسيغ لكنته المتأجنبة، حاول اتجاه السيارة إلى طريق الوراق ميمما شطر سطح مدكور ليبخر رأسه ب30-40 حجر. كالعادة أوقف السيارة واشترى الفحم والمعسل وبعض قطع الشوكولاتة وعلب البسكويت، ثم صعد إلى حجرة السطح فوجدها على غير العادة مغلقة من الداخل بالترباس، فاستراب فتمهل، فشعر بأنفاس تتردد في داخل الحجرة وثمة حركة كانت قائمة، لكن وقع خطواته على السلم والسطح أسكتها، فعمد إلى التخابث فمضى بوقع خطواته الصاخبة في اتجاه السلم، ثم أخذ يهبط بصوت عال، ثم عاد فقفل راجعا على أطراف أصابعه كاتما أنفاسه، فجلس لصق الباب مطمئنا إلى أنه قد أوهمهم بالانصراف. وحينئذ طابت له ضحوية رائعة هدهدته سيمفونية العشق المحتدم خلف الباب مباشرة حتى أغرقته في البلل، فشعر بالحسد تجاه مدكور على فوزه بهذه الغانية المعطاء السخية. على أطراف أصابعه ابتعد إلى ركن قصير من السطح فاقتعده فطالت قعدته حتى كاد يمشي بالفعل مكتفيا بما ناله من بلل، لكن الباب انفتح وخرجت منه كملة أيوب تعدل في ثيابها تهلول نحو فتحة السلم دون أن تراه، في حين بقي مدكور متمددا على أرض الحجرة خلف بابها المورود. فلبث هو في مكانه برهة طويلة دخن فيها بضع سجائر، ثم نهض متجها إلى الحجرة فدخلها ليجد مدكورا قد استسلم لسنة من النوم كالثور الذبيح، وتركه وانصرف لشأنه الذي جاء من أجله. من الطريف أنه استيقظ على صوت اختبار الجوزة فألقمه ضياء وسطها في الحال ولم يفتح فمه بكلمة. مرات عديدة يحاول هذا استثارة نخوة باهر، إلا أن هذا الأخير كان يتجاهل الأمر حتى اضطر أن يسأله ذات ليلة سؤالا مباشرا وصريحا: باهر، أأنت واثق من إخلاص زوجك لك؟ فإذا برد هذا الملعون: أعرف كل ما يدور في دماغك، رأيت شواهده وتأكدت منها. حينئذ سأله بغيظ واحتقار: فلماذا تسكت؟ ألست رجلا؟ فشوح بذراعي في استهتار: بيني وبينك أنا محتاج لفلوسها، لطعامها، لفراشها، لجسدها، والمحتاجة غناجة. أحببت ضياء لأن ضحكاته الهازئة بهذا المسخ الشائع كانت على صفائها تنضح بالمرارة والاستنكار والدهشة. طلبت منه أن يزورني كلما وجد نفسه قريبا من شقتي. اختفى أسابيع طويلة، ثم فوجئت به يطرق بابي ثانية قرب منتصف الليل وكان ثملا حتى النخاع، يمسك بيده صحيفة مطوية تبينت من شكلها أنها جريدة المساء، فتوقعت أن يكون من هواة الصفحة الرياضية. جلس قبالتي فأخلد إلى صمت شارد النظرات تنضح صفحة وجهه المحمرة بصفاء طفولي كامل السمات، وجه مبتهج بطبعه ونظرات قلقة زرقاء زائغة ولفافة تبغ لا تني تلثم شفتيه في شغف. قدمت له شايا فقهوة فشايا لعله يتكلم، لكنني كلما استنفرته للحديث نظر في وجهي وابتسم كأنه نظر للرحمن صوما فلن يكلم اليوم إنسيا، إلا أنه حينما تأهب الانصراف بدأ كأنه تذكر شيئا طريفا برقت له عيناه ودبت فيهما الحيوية، كمن اكتشف أخيرا موضوعا صالحا للحديث الطلي. فامتدت يده إلى الجريدة المطوية ففردها بيد مرتعشة، ثم طواها مبرزا صفحة الحوادث وقدمها لي قائلا مع اختلاجة سريعة في خديه وشفتيه: تعرف لمن هذه الصورة؟ انتفض قلبي، غاصت الدماء في عروقي، طلبت الستر من الله، حملقت في الصورة. كانت لامرأة شوهاء الوجه ممزقة الجسد بطعنات لا حصر لها، كان طفلا معتوها حاول تخريطها بسكين صغير، وكان للوجه ظلا أليفا وثمة ملامح أخطأها حد السكين فبقيت كظل متجمد لتمثال معروف للذاكرة. قطبت حاجبي قائلا: أحس أنها معروفة لي بعض الشيء، نعم أظن أن فيها بعض الشبه من كملة أيوب زوجة باهر. هتف ضياء بفرح طفولي: بالضبط، أنا أيضا قلت هذا. كنت الآن في بار الكوزموبوليتان فرأيت الترابيزة المجاورة لي مشغولة بهذه الصور وبالحادثة، فاستأذنتهم للنظر فيها. فلما جاءني هذا الخاطر قلت: أمر عليك لعلك تكون أدق نظرا مني. أردت صاحبا يشاركني الرأي والاهتمام بالخبر، لم أسمع بقية الحديث إذ انكببت على قراءة الحادثة، فيما جيوش وقوافل من النمل تتمشى في عروقي، تبث اللهب في كل أعصابي، تدخ في رأسي سحبا من النزل الشريرة. هذه الجثة عثرت عليها مباحث محافظة الغربية ملقاة في الهيش بين أعواد التيل والحلفاء، وبحذائها جثمان طفلة رضيعة تنطبع على رقبتها آثار الخنق بإصبعين غليظين غائرة في الرقبة تحت الفكين. وقد عجزت مباحث الغربية عن الاستدلال على شخصية القتيلة، وهي الآن ملقاة في المشرحة هي وجثة طفلتها، رغم الانتهاء من فحص جميع البلاغات السابق تقديمها عن نساء مختفيات، بل إن كل أصحاب البلاغات قد عاينوا الجثة وأنكروها. سألني ضياء بشكل عفو: منذ متى لم ترى باهر؟ منذ دخول السجن، ويظهر أنه سافر إلى الخليج للشغل هناك. لا، لم يسافر بعد، لأنه كان معنا منذ حوالي أسبوع وربما أقل، كان مشغولا بتخليص مسألة التجنيد باعتباره العائلة الوحيدة لأسرته. كان فرحا كالمجنون لأن الرجل جهز لتسفير شيرين معه كي تتولاه بالرعاية وفي نفس الوقت تكون جاسوسة. ثم أردف بعد برهة كأنه تذكر الخبر اليقين: سفره لن يتم قبل أسبوعين بالضبط، هذا ما قالته لي شيرين في النادي أول أمس. ثم شوح بذراعه قائلا وهو ينهض: فضنا من سيرته لعميتين أمه، هو خميرة عكننا في كل مكان. وعانقني بحرارة ثم انصرف تاركا لي جريدة المساء، فبقيت صورة الجثمان المشوه تلقي بظلالها القاتمة في ردهة الشقة أياما طويلة، ولا أدري لماذا لم أرفعها من مكانها فوق الطقطوقة لأرمي بها في أي قمامة. المصائب لا تأتي فرادى، ولا بد للحدث أن يفرض إيقاعه على جميع الأطراف حتى أولئك الذين لم يشاركوا في صنعه. إن هي إلا أيام قليلة حتى طرق بابي ذات صبح مبكر جدا لم أعتد الصحو فيه، إذ إني بالكاد أكون استسلمت لطائلة النوم العميق. الطرق كان ملحاحا متوترا يعكس إصرارا راسخا بشكل يصعب تجاهله أو احتماله. نفضت نفسي عن السرير متطوحا متلفتا حوالي في حقد عظيم، أكاد أبحث عن هراوة وحطم بها رأس ذلك الحيوان الذي جبرني على الصحو الآن. ما إن فتحت الباب حتى اقتحمه أفندي عملاق سمح يوحي بالعشم وإسقاط الكلفة، يسحب في يديه طفلين صغيرين على خدودهما حفر البكاء أخاديد غائرة ترفل خطواتهما المتعثرة في صمت مقهور وبؤس أليم. في إيه يا جدع أنت؟ أنت مين؟ عايز مين؟ عايز إيه؟ قال الأفندي في كثير من الأدب وبلهجة كيسة: أنا آسف يا أستاذ جعفر، صباح الخير أولاً، أسف جدا إني قلقتك من النوم، لكن اعذرني أنا مضطر، اقعدوا يا عيال. قلت في ضيق وتشاؤم: مين أنت أساسا؟ قال متلطفا محاولا تطيب خاطري: تسمح لي أقعد مع حضرتك دقيقتين بالعدد؟ شوحت نحو المقاعد. تفضل، خير إن شاء الله. أشار بيده نحو صدري: أنا مذكور بكالوريوس تجارة، أعرف حضرتك من ندوات الجامعة، من أشد المعجبين بشعر حضرتك. مذكور مين؟ مذكور الدش، صاحب باهر قريب حضرتك، قصدي بلديات حضرتك، ودول ولاده عدلي وجعفر، واحد باسم عمه والتاني باسم حضرتك. تلقائيا حملقت في وجهي الطفلين بتفحص دقيق، ف فرأيت دم باهر مبثوثا في الوجهين بصورة لا لبس فيها ولا اشتباه، فشعرت نحوهم بحزن شديد، كدت أبكي، لكنني استرجعت هدوء أعصابي من أجلهما، تلطفت قدر الإمكان، أجيب لكم تاكلوا؟ تشربوا شاي بحليب؟ لكن مدخول أصر أن أبقى جالسا لأنه في عجلة من أمره، لا نطلب منك غير خدمة بسيطة من أجل هذين الطفلين البائسين تحت أمرهما، كل ما أطلبه منك أن تصف لي كيفية الوصول إلى بلدتكم، فأنا بإذن الله لابد أن أصل إليها اليوم. الأمر عاجل إلى هذا الحد. باهر كان عندنا منذ حوالي 3 أسابيع لأنه كان معذورا في قرشين من أجل تخليص أوراقه للسفر. كان متفقا مع كاملة أن يسافر بمفرده أولا ثم يعود في أول إجازة ليأخذها بأولادها بعد أن يكون قد دبر لها مسكنا. الولية بصراحة ربنا لم تبخل عليه بالمال، باعت مصاغها كله وأعطته ثمنه لحجز تذكرة السفر، لكنه في المرة الأخيرة القريبة طلب منها 200 دبرتهما له من لحمها الحي. بات عندها ليلتين، صارحته بمخاوفها قائلة: لا أحد يضمن الموت من الحياة وأنت مسافر، يا عالم نشوف بعض تاني ولا لا. قصدته أن يحقق لها أمنية واحدة قبل سفره، أن يعرفها بأهله ليتعرف الأولاد على أهلهم ويتعرف الأهل على لحمهم. المهم أنها اشتغلت في العيط، قالت إنها لم تؤخر له أي طلب مهما كان، وهي في المقابل تطلب طلبا واحدا تعيش بعده مطمئنة في غيابه، خاصة أنه ليس من المعقول أن يدخل زواجهما في العام الخامس دون أن تعرف أهله. فرق قلبه، رضي أن يأخذها معه إلى البلد مع الطفلة الرضيعة فقط ليبيت هناك ليلة واحدة تعرف فيها سكة البلد، لتزورها بعد ذلك هي وعيالها في غيابه وقتما تشاء على خيرة الله. تركت الولدين في عهدتنا حتى تعود بعد ليلة واحدة، لكنها لم تعد حتى الآن. استحلت المرعى هناك وتركتنا موحولين بعيالها. ما ضاقت أمي بالولدين، لكن بكاءهما يقطع قلبي، كما أنني بدأت أنشغل بهذه الغيبة الطويلة. الأرض كانت تدور بي في دوامة هائلة، حتى خيل لي أن جميع البراويز على الحائط والأشياء الموضوعة كلها سوف تنقلب في لمح البصر. صرت أتشبث بقبضتي في مسند المقعد، جف ريقي كالرغيف اليابس، تنتقل عيناي بسرعة الضوء بين مدخول والطفلين وصورة الجثمان المشوه الملقاة فوق الطقطوقة أمامنا. استللت صوتي من جلابه الصدئ بصعوبة مريرة: لكني يا أخ مدخول سمعت أن باهر طلق مراته. ضحك ضحكة أسيفة: طلقها؟ ها بيقول طلقها؟ اطمئن يا أستاذ جعفر، أمثال باهر لا يطلقون أبدا. الورطة السوداء أحكمت حصارها حول عنقي، سحب قاتمة تتصادم في صدري، تبعثرني شظايا أسئلة حائرة: هل أتركه يسافر؟ إنها الفضيحة الكبرى لا محالة. ينقبض قلبي بكلابات حديدية وصورة الجثمان تلاحقني. كيف يكون منظري في نظر الناس في البلدة حينما أدل المصيبة على الطريق إلى أهلها الآمنين الآن في أعقار دورهم؟ كيف يكون حال صديقي المسكين؟ كم بلاج خيط الضوء في جبهة الظلام القاتم لمعت الخاطرة في رأسي، فتماسكت أعصابي، فاستطعت الوقوف، فتبينت القدرة على المشي، فاتجهت إلى المطبخ، صنعت الشاي بالحليب، جهزت فطورا سريعا من أجل الطفلين، منحت نفسي فرصة تقليب الخاطرة على نيران هادئة حتى استوت. مع رشفات الشاي وإقبال الطفلين على الطعام بشهية إلى حد الاستغراق، استطعت تهدئة مدخول وإقناعه بحل أسلم وأسهل يوفر عليه مشقة السفر. من فوري نزلت إلى أقرب مكتب للهاتف فكلمت باهر في البلد، طلبت منه ضرورة الحضور لاستلام طفلي بدلا من أن يجيء بهما صديقه إليه. لحظة دخول الظلام من النافذة المطلة على مقابر الإمام الشافعي كان هو يدخل من الباب، ما إن رأى مدخول والطفلين حتى أصابه الوجل والارتباك المروع، لكن لبرهة خاطفة سرعان ما استرد بعدها تماسكه، فأقبل على مدخول يحتضنه بشوق مرددا أن كاملة أصابتها وعكة صحية بسيطة، ثم اندفع إلى الطفلين فحملهما يقبلهما بحرارة. استغرق ذلك كله دقائق معدودة، رحت خلالها أتأمله في ذهول وحيرة بالغين، حد البله أو حد الشلل، وقلبي يحدثني بأن هذا المرح الكبير ليس إلا قشرة سميكة تحتها ما تخفي من تورط وحيرة وغباء منقطع النظير. حمل الطفلين متجها إلى الباب هاتفا: اسمحوا لي، لابد أن أبيت الليلة في البلد لأطمئن أمهما. قبل أن يتمكن أحد من الرد عليه كان صوت هبوطه السلم يبتعد، فبعد برهة طويلة انتبهت، فإذا بمدكور وأنا جالسين في المواجهة في شرود أقرب إلى الذهول، وبيننا على الطقطوقة صورة لجثمان مشوه تنام بجواره طفلة رضيعة مختنقة. انصرف مدكور بعد أن أشبعني اعتذارا وشكرا دون أن أجد القدرة على النطق بأي كلمة. حينما أويت إلى الفراش مهدودا ممزق القلب، كان النوم رغم ذلك يتأبى ويتمنع. فعلى حافة الأفق عند أول ضفة من ضفاف النوم يرقد جثمان ممزق الجسد بالسكين، وبجواره طفلة مخنوقة بقسوة بالغة. غير أن تمساح النوم اختطفني على حين غرة، فابتلعني في جوفه برهة. خيل لي أنها قصيرة وأن جوف التمساح قد ضاق على جسدي فلفظه، رمى بي إلى بعيد. أتحسس خربشات أنياب لابد أنها انغرزت في لحمي، فتركها فك التمساح في ضلوعي. فتحت عيني فإذا النهار التالي قد انمحى، لم يبق منه إلا أقله. جهزت حقيبة السفر، لبست ثيابي، نزلت إلى قهوة زهرة البستان، دفنت نفسي في صخب الصحاب، تنقلت في بطانتهم الدافئة من الأتلي إلى مستودع البيرة إلى القهوة، ومنها توجهت إلى باب الحديد فركبت منه إلى البلد. فوجئت بباهر يبرطع في البلد وحده، ليس ثمة من أثر لزوجه أو عياله. لم أطق صبرا، سألت الناس فاندهشوا، سألت صديقي المهندس عدلي فاستنكر، لا علم له بهذه المسألة على الإطلاق. تصدع بنياني، تهاويت على صدر عدلي، اعترفت له بكل كبيرة وصغيرة، حتى صورة الجثمان المشوه والطفلة المخنوقة في جريدة المساء. البطل القديم ليس ينهزم بسهولة، فبكل صمود وقوة استمع إلى القصة دون أن يقاطعني. فلما انتهيت من حكايتي بعث في طلب الولد، فلم يجد له أثرا. وقيل إنه شوهد يحمل حقيبة السفر ويمضي في اتجاه محطة القطار منذ 3 ساعات على الأقل. قال البطل القديم الجديد في هدوء بطولي، وما الذي ينبغي علينا أن نفعل الآن في نظرك؟ أعطني مشورتك. رأيي أن تبادر بتبليغ الشرطة بطبيعة الحال وفورا، وهو كذلك، هذا أقل ما يجب. ثم تزحزح نحو دراجتي وبضربة كبيرة قفز إليها، فمضينا معا إلى قطاع المباحث فأدلينا لرئيسه بكل ما لدينا. اليوم فوجئنا بأننا مطلوبين في مركز الشرطة، فذهبنا ليتأكد لنا أنهم نجحوا في القبض على الولد في نادي الجزيرة وأنه اعترف بكل شيء. كيف استدرج زوجه إلى شرب المخدر في الشاي في استراحة الطريق الزراعي؟ وكيف استدرجها للهيش ليطعنها 35 طعنة نافذة؟ وكيف أطبق على عنق الطفلة الرضيعة بأصبعيه؟ وكيف عاد بالطفلين فوقف بهما على كبر دسوق في عمق الظلام وهما نائمين، فيلقي بهما في قلب النهر واحدا بعد الآخر في ثبات وقوة؟ مثل كل ذلك أمامنا دون أن يطرف له جفن، كأنه يتدرب على مسرحية حميمة سيفتتحها غدا وسط تصفيق الجماهير الغفيرة.